أسباب التفرق في الشباب السلفي أسبابه كثيرة، منها عدم الإخلاص لله جل وعلا في الاستمساك بهذا السبيل، وفي بذل النصيحة للغير، وفي براء الذمة أمام الله، وكل امرئ حجيج نفسه هو أدرى بنفسه، قلبها بنفسك تعرف. ثانيا كذلك من أسباب ورود الخلاف والشقاق والنزاع بين هؤلاء الإخوة الضعف في صدق الاتباع، الضعف في صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام بمنهج النبي المعصوم، والخلل ها يقعون في الخلل والخلخلة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإن الرجل كما في الصحيحين لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يتحرى الصدق كما جاء في ترجمة ربعي بن حراش رحمه الله من التابعين، قالوا أنه كان آية في الصدق، لم يكذب في حياته قط ولا استخدم التورية حتى في حياته، إلى أن مات ما كان يستخدم حتى التورية، حتى قيل ذكروا في ترجمته قال لا أضحك حتى أرى مقعدي إما إلى جنة وإما إلى نار، قال فلم يرى متبسما إلا يوم أن مات. طبعا هو ليس من تحريم الضحك أو الابتسامة لا، ولكنه كان يجتهد على نفسه. فالصدق مع الله جل وعلا وصدق الاتباع يظهر لك ماذا؟ التواد والتراحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح أصحابه، يغلظ على بعضهم لكن هذا التغليظ يقع عليه بردا وسلاما، ويترفق مع آخرين ويقع عليه بردا وسلاما، لأن المراد من هذا النجاة والنصح وبذل الخير. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. كذلك من أسباب الشقاق والنزاع ضعف العلم أو قلته، لا ينشأ الشقاق والنزاع إلا في محيط وبيئة الجهل، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن لص الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل. لص هذا الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل، اللصوص ما تمشي في النهار كذا إلا الآن دحين صاروا اللصوص محترفين ها، ولا اللصوص في وإلى عهد قريب كانوا يمشون في الليالي وفي آخر الليالي وهكذا، لا يمشون قال لا يسري إلا في ظلام الجهل، نعوذ بالله من الجهل وأهله. ولهذا قال رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فعندما يقل علم الإنسان بالسنة ومعرفته بها وبالصواب تنشأ من ذلك ماذا؟ ينشأ من ذلك الشقاق والمشاقة والنزاع وغير ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، هذا من أشراط الساعة. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يؤتى الناس كما قال الشاطبي رحمه الله، لا يؤتى الناس من قبل علمائهم، ولكن استفتي من ليس بعالم فأفتى، فضل وأضل. قال لا يؤتى الناس من قبل علمائهم قط. قال ولهذا صرف هذا الأمر تصريفا، فقيل ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وهكذا تصدر الجهلة بأثواب العلم وتزيوا بزي أهل العلم فضلوا أنفسهم وأضلوا الناس معهم. وإذا ما ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ما كثر الجهل كثر الجهل والعمل بالجهل. ولك أن تنظر في هذه الفضائيات وفي هذه المواقع في الإنترنت وفي غيرها، الجهل الفاضح الذي يعني يؤذن بشر عظيم وخطر مستطير. هذه بوادره الفتن في كل بلدان الدنيا، الذين أجازوا المظاهرات وأجازوا هذه الغوغائيات التي تحصل في البلدان. وانظر إلى هذه البلدان التي قامت فيها هذه الأوصاف الشنيعة، والذين أجازوا لهم هذا الفعل كيف بلادهم حتى الآن لم تأمن. نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصد بارك الله فيك، فإذا ما علمت الحق العلم الشرعي الصحيح هان الأمر وظهر لك الصواب إن شاء الله، وعرفت كيف تتعامل مع الغلط والخطأ. كذلك من أسباب وجود الشقاق والنزاع ضعف تحقيق الأخوة في الله، ضعف تحقيق الأخوة في الله ومقتضيات الأخوة ولوازمها. أخوة في الله على أي أساس هذه الأخوة تكون؟ ما هي أركانها؟ ما الذي يجب عليها؟ عبادة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهم على منابر من نور كما جاء في الصحيح. إذن هذه النصوص التي فيها الوعد الذي فيها البشارة لهؤلاء المتآخين المتحابين في الله هي عبادة. العبادة لها شروطها ولها أركانها، هل هي حققت أو لا؟ وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها أن الأخوة في الله ضابطها أن لا تزيد بالخلطة ولا تنقص بالجفاء، ألا تزيد بالخلطة ولا تنقص بالجفاء. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إذن يجب أن نعلم حقيقة هذه الأخوة وكيفية تطبيق هذه العبادة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، هل أطبقناها حققناها أم لا، إلى غير ذلك. ضعف هذا يسبب الشقاق والنزاع والفراق، والله لا يحب الفساد. كذلك من أسباب وجود هذه الفرقة والنزاع والشقاق أيضا إغفال جوانب مهمة في المعاملة وحسن المعاملة المبني على قاعدة كلية، موضوع حسن العشرة. حسن العشرة يتفرع عن هذا الكلام عن صفات من تصاحب ومن تجالس، وما هي شروط من تجلس معه. كل واحد تمشي تجلس مع أي إنسان؟ قد نص العلماء كابن قدامى وغيره الشروط التي يجب أن تتوفر في الصاحب، من تصاحب ومن تجالس: التقي السني، العاقل، المتبع، إلى غير ذلك. قال لأن الأحمق قد يكون متدينا وقد يكون محبا لكنه أحمق في ضعف في العقل، يريد أن ينفعك فيضرك من حيث لا يشعر. إذن يجب أن تعرف الشروط التي تنطبق على هذا أو لا. لهذا قيل قديما أن الصاحب إيش؟ ساحب يصحبك. كذلك بارك الله فيكم من الأمور المهمة في هذا, وهي كثيرة الحقيقة, لكن هذه جملة منها ما أدري هي الخامسة أو السادسة, نعم التي سأذكرها السادسة. أقول وجوب الارتباط لدفع الشقاق, وسبب الشقاق قلة الارتباط بعلماء السنة المحضة, فإن عدم الارتباط أو ضعف الارتباط أو قلة الارتباط سبب الرئيس لوجود الشقاق والنزاع والفراق, لأن هذا البعيد المبتعد لا يراعي بعد ذلك إذا ما سمع طعنا أو نيلا في أحد من علماء السنة, لا يراعي لذلك ماذا كثير اهتمام, لا يعطي كثير اهتمام, بل قد يتقبل أحيانا, وقد تقع الكلمة هذه في نفسه صحيح, وقد يكررها أحيانا في السر, والله جل وعلا يعلم السر وأخفى, يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ المتعارف أن السر هو ما كان بين اثنين, تحدث اثنان هذا هو السر, لكن في الآية ليس المراد به هذا. السر هنا في الآية أي ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به شفتاه, فيعلم جل وعلا السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ قال ابن القيم رحمه الله في الوابل: أخفى من السر أنه جل وعلا يعلم أنك ستحدث نفسك بكذا, فهذا أخفى من السر. إذن لدفع أسباب الفرقة والنزاع والشقاق أن يأتي المرء بضد ما ذكرنا من وجوب الارتباط, من وجوب تحقيق الأخوة, بوجوب توافر شروط الصاحب الذي يعينك, خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك, كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما هو فقط للتفكه والمأكل والمشرب ونمشي ونأتي ونذهب ونلعب, قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا السبب. إذا ما علمت هذه المسائل الكل التي أشرنا إليها إن شاء الله ضاق الخلاف وقل, وإن شاء الله أنه يرتفع, إن شاء الله أنه ماذا يرتفع. أيضا يجب أن تتحمل, كل منكم يتحمل أخاه, ما ينفع كل واحد يجلس وهو متشنج. من المهم, وهذا من فقه المترتب على ما ذكرنا, فقه التعامل مع الأخوة. ليش نقولنا حقوق الأخوة؟ كيف تتعامل مع أخيك بارك الله فيك؟ فإذا غابت هذه المفاهيم متى تفهمها؟ إذا ما تفهمها الآن متى تفهمها؟ بعد أن تقطع الأواصر كلها وتمشي أنت وحدك في فلات, ما يصلح هذا بارك الله فيكم. وهذا يعني كما أننا يعني نعالج شيئا من هذا الواقع, يحز في أنفسنا وجود مثل هذا بين أبنائنا وإخواننا من أبناء هذه الدعوة, الدعوة السلفية السنية خاصة, وأنهم غرباء في كل مكان, وغربتهم تشتد أكثر فأكثر, فيجب الحالة هذه أن ندرك الخطر وأن نعرف كيف ماذا ننجو بإذن الله تعالى منه. نعم, لعل في هذا القدر كفاية, وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. كان الأسئلة كثيرة,
حاول نختار اللي قريب من الموضوع. أسئلة كثيرة لا قريب, والشيخ يسمع
على أجل التسجيل. قول عنه.